يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله تعالى وخير نفوسنا أجمعين. نواصل التأملات في سفر زكريا، وبالتحديد في القسم الأخير منه، حيث بدأنا نتأمل في الفصل 12. يتحدث هذا الفصل عن يوم الرب الذي هو فترة زمنية، وهو يشتمل على فترة الضيق العظيمة والملك. وفيما يتعلق بصفة يوم الرب فهو يوم جيد من ناحية ويوم سيء من ناحية أخرى. وقد بدأنا باليوم أو الخبر السيء، ألا وهو فترة الضيق العظيمة. أما الخبر السار فهو الملك المستقبلي. وقد بدأ زكريا يستعرض لنا الضيق العظيمة وأورشليم تحت الحصار، وهذا هو الوقت الذي دعاه النبي إرميا وقت ضيق على يعقوب، كما دعاه الرب يسوع بالضيق العظيم. في هذا القسم نجد تركيزا كبيرا على أن النبي زكريا لا يقدم لنا رأيه الشخصي، بل هكذا يقول الرب، فهذه النبوة صادرة عن الله مباشرة، وإن رفضتها فإنك تجعل النبي زكريا كاذبا، لأنه يقول هنا إن هذا هو كلام الله، فإما أن يكون صادقا فيما يقوله أو أن يكون كاذبا، فليس هناك حل وسط. ورأينا ثلاث عبارات عظيمة في هذه الآية تقدم لنا وصفا جليلا ومهيبا لله بصفته خالق هذا الكون وكل ما فيه. فالله هو باسط السماوات، كذلك هو مؤسس الأرض، إذ قد أولى عناية خاصة لهذه الأرض الصغيرة التي نعيش عليها. وثالثا هو جابل روح الإنسان في داخله. وهكذا وجدنا أن الله لم يترك هذا الكون أبدا. تكشف الآيات أن الله حال في كونه كما أنه موجود خارجه. إنها تصور الله هناك في السماوات فيما هو يتحرك في هذا الكون الفسيح الذي نعيش فيه. بدأنا نتحدث عن المستقبل، حيث قال الله: هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها. وهذا سيحدث في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي دعاه الرب يسوع بفترة الضيق العظيم. لذلك فإن تفسير هذا القسم بأكمله سيكون في المستقبل، لكن رغم ذلك هناك درس وعبرة لنا في يومنا هذا. نتابع التأمل في الفصل 12 من سفر زكريا، ونقرأ منه مرة أخرى الآيات 9 الأولى. تفضل يا رندا.
وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله: هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم، ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى، فتقول أمراء يهوذا في قلبهم: إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم.
في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين واليسار، فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم. كانت هذه الآية السادسة من قراءتنا. ينبغي التنويه مرة أخرى إلى أن هذه الآيات تتحدث عن أورشليم وليس عن أي مكان آخر في العالم. فالنبي زكريا يتحدث هنا عن أورشليم الواقعة في منطقة يهوذا، وقد قرن يهوذا وأورشليم معا هنا، وسوف يفعل هذا مرارا وتكرارا في الجزء المتبقي من هذا الفصل. عدد 7: ويخلص الرب قيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. يقول زكريا هنا إنه إذا أظهر الرب نفسه أولا لأورشليم وإلى بيت داود، فسوف ينظرون بازدراء إلى بقية يهوذا ويتعاظمون عليهم. لكن الله يقول سوف أخلص خيام يهوذا أولا. تذكر صديقي المستمع أن الرب يسوع قال: ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. وأعتقد يا صديقي أننا سنتلقى العديد من الصدمات حينما نصل إلى السماء، وسوف تكون إحدى المفاجآت أننا سنجد هناك أشخاصا لم نظن يوما أنهم سيكونون هناك، كما أننا لن نجد بعض الأشخاص الذين كنا نعتقد أنهم سيكونون هناك. هذه هي الصدمة الأولى التي سنتلقاها، ثم سنعرف من هم بالفعل الشعب الذي اعتبرهم الله خداما له، والذين كانوا يفعلون ما يريد منهم فعله. وهؤلاء لن يكونوا الأشخاص الذين قد نختارهم نحن. فالله يوضح تماما هنا أنه سيظهر نفسه ليهوذا أولا، وأنه سيعطي أورشليم وبيت داود شيئا يفكرون به. عدد 8: في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامهم. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود. كان داود محاربا قديرا، وإن لم تكن تصدق ذلك يا صديقي فعليك بقراءة القصة المتعلقة بابنه أبشالوم، أو اقرأ كيف قاد تلك الأمة المشتتة والمنقسمة ووحد صفوفها، وكيف تعامل مع شعب فلسطين القديم. لقد كان داود إداريا عظيما ومحاربا فذا وقائدا مقتدرا ورجلا يتمتع بإمكانات وقدرات عظيمة. وبيت داود مثل الله، ربما تكون هذه من أكثر العبارات إثارة للدهشة في الكتاب المقدس. داود سيكون مثل الله، لكن ينبغي أن نتذكر أنه جاء شخص من نسل أو بيت داود، وكان هذا الشخص هو الله، وهو الرب يسوع المسيح الذي ولد لمريم التي كانت من بيت داود. وقد ولد يسوع في بيت لحم، فقد نزلت مريم إلى هناك كي تكتتب لأنها كانت تنتمي إلى بيت داود، كما كان ينبغي على يوسف أيضا أن يكتتب لأنه كان من بيت داود، لكنه لا علاقة له بميلاد الرب يسوع. وهكذا فقد نزل يوسف ومريم إلى بيت لحم، وولد يسوع من بيت داود. وقد كتب البشير متى يقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. فهكذا يفتتح العهد الجديد، فكونه ابن داود هو أول شيء يذكر، كما أنه ابن إبراهيم، لكن داود مذكور أولا. عدد 9: ويكون في ذلك اليوم أني ألتمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. سوف تجتمع جميع الأمم ضد أورشليم، وهذا ما نراه مفصلا في سفر الرؤيا. وجميع هذه النبوات العظيمة هي مثل القطارات التي تصل إلى محطة القطارات، أو مثل الطائرات التي تهبط في المطارات. فجميع هذه النبوات العظيمة الموجودة في جميع أجزاء الكتاب المقدس تجتمع في سفر الرؤيا كما تجتمع الطائرات في أحد المطارات الكبيرة. سوف ينقض على أورشليم في ذلك اليوم عدو من الخارج، لكن لماذا سيقوم الله بحمايتهم وتخليصهم؟ السبب مذكور هنا في الآية العاشرة: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. يوضح الكتاب المقدس هنا وفي سفر يوئيل أن الله سيفيض أو يفيض عليهم روح النعمة، أي الروح القدس، فسوف يسكب الله الروح القدس على هذا الشعب في تلك الفترة، وبسبب سكب الروح القدس عليهم سيشهدون له، وهو سيحميهم في فترة الضيق. ويتحدث سفر الرؤيا عن الملاك الذي يختم هؤلاء الشعب: وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. والحديث هنا عن الشعب القديم الذين يعرفهم الله تماما وليس نحن، وهو لا يشير إلى أي شعب يدعى ذلك اعتباطا دون أي أساس على الإطلاق، ولا أظن أنه يشير إلى الكنيسة. أنا أعرف أنه يوجد الكثير من الخلط وسوء الفهم حول هذا الموضوع، ولكن هكذا نرى الأمور في محتوى الآيات التي أمامنا. على كل حال سوف نتحدث عن موضوع هذا العدد والمختومين عندما نصل إلى سفر الرؤيا في القريب العاجل بإذن الله. حينما تخطف الكنيسة من على الأرض لن يغادر الروح القدس الأرض، بل سيعود إلى عمل ما كان يقوم به قبل يوم 50، أي أنه سيحل على أناس معينين. ويخبرنا النبي زكريا أنه سيكون هناك سكب للروح القدس على البقية التي سترجع إلى الأرض مستقبلا. وحينما يحدث سكب الروح القدس سوف يعترف هؤلاء بالمسيح مخلصا لهم، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. سوف يكون هذا تحقيقا ليوم الكفارة العظيم حينما ينظرون إليه. وسوف يقوم الفصل 13 من سفر تأملنا بتوضيح هذه الفكرة لنا إلى حد بعيد، فهو يبدأ بالآية التالية: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية والنجاسة. ثم تقول الآية السادسة من الفصل 13: فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. ففي ذلك اليوم سينظرون إلى ذاك الذي طعنوه، وسوف يطرحون عليه السؤال: ما معنى هذه الجروح؟ نحن لم نكن نتوقع أن المسيا ملكنا سيأتينا بهذه الجروح التي في يديك وفي قدميك وفي جنبك. وسوف يجيبهم قائلا: لقد أصبت بهذه الجروح في بيت أحبائي، فقد جئت من قبل لكنكم لم تقبلوني ولم تستقبلوني، وها أنا قد عدت ثانية، وعندها سينوحون بسبب ذلك. نجد هنا تفسيرا لسبب أن الله سيدافع عن أورشليم. سوف يسكب الله روح النعمة عليهم، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يسكن فيها روح الله فينا. فلا يجدر بنا أن نظن أنه ينبغي علينا أن نكون قديسين من الدرجة الأولى كي يسكن فينا روح الله، بل إن كل ما ينبغي عليك فعله هو أن تأتي كخاطئ إلى يسوع المسيح وأن تقبله مخلصا لك، وعندها يسكن الروح القدس فيك. وقد دعا الرسول بولس مؤمني كورنثوس أطفالا وجسديين ودنيويين، ورغم ذلك فقد قال لهم: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم. إنه روح النعمة، لذلك فهو لا يسكنني لأني قديس رائع أو لأنني متقدم عن غيري، بل هو يفعل ذلك بسبب نعمته. وهكذا سيكون الحال بالنسبة للشعب أيضا، فالله منعم على الجميع وليس عنده محاباة بين شعب وآخر. سوف يعرفه الشعب القديم حينما يرفع الحجاب أو البرقع عن أعينهم، كما قال الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية، وذلك البرقع لا يعني أنهم ليسوا معرضين للمساءلة والمحاسبة. فبولس يوضح أنه حينما يرجع أحدهم بقلبه إلى المسيح سوف يرفع البرقع وسوف يرى المسيح مخلصا له. وهذا ينطبق على أي خاطئ في وقتنا الحاضر. فأنت لست ضالا لأنك لم تسمع الإنجيل، وأنت لست ضالا لأي سبب آخر، بل أنت ضال لأنك اتخذت قرارا حاسما برفض يسوع المسيح. وهناك فكرة خاطئة في زماننا هذا بأننا لسنا مسؤولين بطريقة أو بأخرى، فرغم أن الخلاص بالنعمة إلا أننا مسؤولون عن التجاوب مع نعمة الله الرائعة. لذلك فإن الله يخلصنا لا بسبب مقدرتنا وليس حتى بسبب إيماننا، بل هو يخلصنا بدم المسيح الكريم. عدد 11. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون. في ذلك اليوم، كما قلنا سابقا، فإن هذا التعبير يتكرر مرارا وتكرارا حتى الآية الأخيرة من هذا السفر. والآن بات من الضروري أن نعرف المقصود أو أن نتأكد من المقصود بهذا التعبير. كما قلنا، فالمقصود هو تلك الفترة الزمنية التي تعرف بيوم الرب، ويوم الرب يبدأ حينما تغادر الكنيسة عند الاختطاف، وحينما تبدأ فترة الضيق العظيمة، وهو يستمر طوال الملك العتيد، وحتى إخضاع كل تمرد، وحتى بدء الملكوت الأبدي. والملكوت الأبدي يعد استمرارا للملك، باستثناء أنه لا يكون وقت اختبار، بل يكون كل شيء ثابتا فيه إلى الأبد. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم. هذا هو يوم الكفارة العظيم بالفعل. فيوم الكفارة العظيم في النظام الموسوي هو اليوم الوحيد الذي كان ينبغي على الشعب أن يبكوا فيه، فقد كان ذلك هو اليوم الذي يقدمون فيه الكفارة عن خطاياهم. في ذلك اليوم يعظم النوح. اسمح لي أن أسألك صديقي المستمع، ما رأيك حقا في خطاياك؟ هل سبق لك أن نحت عليها؟ هل تحطم قلبك يوما لأنك إنسان خاطئ؟ فقد مات المسيح عن خطايانا، لهذا ينبغي أن يكون هناك نوح وتوبة في الحياة المسيحية. فالله يقول إن أعمال برنا هي مجرد خرق بالية في نظره. فإن كانت أعمال برنا خرقا بالية، فما حال خطايانا إذن؟ ولو أمكننا صديقي أن نرى أنفسنا كما يرانا الله لما احتملنا أنفسنا أبدا. لهذا ما أحوج كنائسنا إلى معمودية التوبة، فنحن جميعا بحاجة إلى التوبة عن خطايانا. هل تبت عن خطاياك يا صديقي؟ هل قبلت المسيح مخلصا لحياتك؟ هذا هو الموضوع الأهم الآن. أرجو لك ذلك، وليبارك الرب حياتك.